بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على رسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان المبارك. هذه الليلة إخوتنا الكرام تجمعنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، عضو هيئة التدريس في الكلية التقنية بمدينة الرياض. باسمكم جميعا إخوتي وأخواتي أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله وحيا الله المستمعين والمشاهدين.
هذه الحلقة التي تجمعنا بفضيلة الشيخ عبد العزيز نتحدث فيها ومعه حول تنبيهات للصائمين والقائمين. أخوتنا الكرام، ها هو الشهر في منتصفه، أتى سريعا ومضى سريعا وسينتهي سريعا. طوبى لمن استغل هذا الشهر الاستغلال الأمثل حتى يأتي الله سبحانه وتعالى وقد عمل عملا صالحا يجازيه سبحانه وتعالى الجزاء الأوفى. هناك من الناس من مضى عليهم هذا الشهر سريعا دون أن يوفقوا لعمل الخير، وهناك بين مقل ومكثر، وهناك من عباد الله عز وجل من الله عليهم من بداية هذا الشهر واستغلوا هذا الشهر الاستغلال الأمثل. أبدأ حلقتنا لهذه الليلة بعد الترحيب بفضيلة الشيخ والترحيب بكم ودعوتكم للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية والموقع الإلكتروني الذي يظهر تباعا أمامكم على الشاشة. فضيلة الشيخ، كما ذكرت هذا الشهر نحن في منتصفه الآن، وكعادتها الأيام الخيرة المواسم الخيرة تمضي سريعا، ويساهم شياطين الإنس والجن بصد الناس عن قيمة هذه المواسم، فما يدرك الإنسان نفسه إلا وقد مضى شيء كثير من هذه المواسم. بداية في هذه الحلقة حول مضي مواسم الخير ومنها شهر رمضان بارك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل العسير إن شئت سهلا. اللهم اجعل لكلامي وقعا في القلوب قبل الأذان. أولا يا أستاذ أحمد، كما تفضلت أن الأيام مواسم الخير تمر سريعا، وأذكر هنا بيتين من الشعر أذكرتني بهما من كلامك هذا. قال بعضهم: مرت سنون بالوئام وبالهنا، فكأننا وكأنها أيام، ثم عقبت أيام سوء بعدها، فكأننا وكأنها أعوام. وصف اليوم هنا بالسوء كما في قوله جل وعلا في أيام النحسات من باب الخبر. أذكر في هذه المقدمة أمرين. الأمر الأول، في العام الماضي في رمضان صام معنا أناس، تسحروا معنا وأفطروا معنا وأمنوا على دعاء أمتنا. سألنا: أين فلان؟ أين فلان؟ قالوا: مات. أين فلان؟ قالوا: حبسه فراش المرض. ولاحظ أنا وأنت ومن أنعم الله بالصحة والعافية لا نزال نرفل في ثوب الصحة والعافية. فهذه العبرة أو هذه النعمة نعمة عظيمة، إذا تذكرها العبد زاد حرصا على الخير وشكر الله جل وعلا. الأمر الثاني، قبل أيام كنا نرقب دخول الشهر، هل دخل الشهر أو ندخل، والآن قد طوينا نصفه، فالله نسأل أن يتقبل ما مضى وأن يعيننا على ما تبقى. ومواسم الخير سريعة في الزوال، لما؟ لأن النفس ترتاح فيها، الإنسان يرتاح فيها نفسيا وبدنيا، يشعر بلذة الطاعة، لذة الصلاة مع الجماعة، كثرة المصلين، كثرة أعمال الخير، فتمر الساعات والأيام عليه سراعا. لكن العبرة من يخسر ومن يربح، فشاهد القول أن مرور الأيام سريعة ينبغي على العبد أن يستغل ما بقي من الشهر، وأن لا يفرط ولا في ساعة من ليل أو نهار يستطيع أن يحصل فيها خيرا أو أن يدرأ فيها شرا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. في بحمد الله عز وجل في هذا الشهر الكريم يحرص الكثير من الناس على فعل الخير، لكل منهم سبق في أي مجال من هذه المجالات التي تتنوع وتكثر في هذا الشهر الكريم، لكن هناك من الناس من يوقعه حرصه في بعض التجاوزات، في بعض الأخطاء، في بعض التقصير. أبرز هذا التقصير إذا
هذا العنوان يحتاج إلى بسط، لكن يقال فيها في مقدمة بيان بعض التنبيهات. أقول إن بعض الناس أو أن الناس في رمضان ينقسمون إلى أقسام. بعض الناس قد يكون عنده أخطاء قبل رمضان، فإذا أتى رمضان كف عنها وجعل من رمضان صفحة بيضاء يطوي بها ما تقدم من سارف أيامه. وبعضهم يضعف على المجاهدة إما لتلبيس الشيطان مع ضعف نفسه، وهذا لا شك أنه مفرط فقد لا يعود عليه رمضان، قد يكون هذا الشهر آخر شهر يصومه أو آخر أيام يدركها من أيام رمضان. أما بالنسبة للتنبيهات التي أشرت إليها، فهناك في الحقيقة بعض الصائمين يقع في بعض الأمور عن حسن نية وعن طيب مقصد من باب الحرص على الخير. وهنا أستاذ أحمد يقال إن العلماء يقولون إن صلاح النية ومقصد الشخص الطيب لا يشفع لأن يكون عمله صحيحا، قد تكون نية الشخص طيبة لكن ما يلزم أن يكون العمل الذي أداه صحيحا، وهذا نلاحظ في أمور كثيرة. فأنا أمثل لك مثلا فيما يتعلق بالصائم في طهارة الصائمين، تجد بعض الناس إذا توضأ وهو صائم من حرصه وطيب نيته ومقصده إذا أراد تمضمض يضع الماء على طرف شفته والاستنشاق والاستنثاء أطرف أنفه، تقول يا عبد الله لما تفعل هذا؟ قال أخشى أن أجرح صيامي. يقال هذه النية طيبة لكن هذا العمل في غير محله شرعا. لماذا؟ لأن المضمضة الشرعية إدخال الماء في جوف الفم وتحريكه ثم إخراجه، والاستنشاق إدخال الماء في الجوف الأنف ثم إخراجه استنثارا، وهذا يكون في حق الصائم لا يبالغ، لكن هذه الطريقة مخلة. قال عليه الصلاة والسلام يا لقيط أحد الصحابة بن صبرة رضي الله تعالى عنه إذا توضأت فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لأن الصيام الصائم ينبغي أن يحفظ أو يتحفظ في المضمضة حتى ما يرجع الماء إلى جوفه فيقع الفطر. أيضا مما يتعلق ببعض الصائمين أن بعضهم في مسألة الطهارة يصبح جنوبا، فإذا أصبح جنوبا قال الآن أنا أصبحت أذى الفجر وأنا جنوب، إذن هذا الصوم هذا اليوم لا أصومه، مسكين هذا جهل. يقال اغتسل وصم والصوم صحيح ولا حرج فيه. قل مثل هذا في حق النساء، بعض النساء تنقطع عنها العادة قبيل الفجر لكن تقول بما أني لن أتمكن من الغسل إلا بعد أذان الفجر ما يصح ذلك اليوم صياما في حقي. يقال لا، بل يجب أن يصام ذلك اليوم ولو تأخر الغسل إلى بعد أذان الفجر لأنها انقطعت عنها العذر وثبت عليها التكليف بعد انقطاع العذر. هذا فيما يتعلق بأمور الطهارة.
نعم. إذا أذنت فضيلة الشيخ تعليقا على هذا الأمر، وهو ما يحصل ويسمع كثيرا في برامج الإفتاء في شهر رمضان المبارك من تجرؤ بعض الناس وعلى حرمة هذا الشهر والوقوع في الجماع في نهار رمضان، هذه كثرت في الآونة الأخيرة، كثر السؤال صحيح. حولها في الآونة الأخيرة حول هذا الأمر يعني وجرأة هؤلاء الناس، مع أن الوقت في فسحة وفيه ليس هناك ما يوجب هذا الأمر.
هذا إما يعني كما أشرت يكثر، وأنا في الطريق إليكم أتاني سؤال نفس السؤال هذا، تتعجب مسلم عاقل حرمة الزمن وحرمة العمل في هذا الزمن ومع هذا كله يقول وقعت فيها. ما الذي يوقعك؟ ضعف نفس وتلبيس. صحيح أن بعض الناس قد ما يملك نفسه كما وقع من بعض يعني الصحابي الجليل، هذا له شأن آخر، لكن المهم المصيبة كثرة الأمر هذا يدل على التهاون وعلى التساهل وعلى ضعف الوازع عند بعض الناس، ليس عند جميع الناس، عند بعض الناس يتهاون كأن الأمر يقول وش أكفر، يعني ما يعرف حكم الكفارة إلا بعد الفعل. يقال قبل أن تقدم اعلم أن هذا عمل محرم في نهار رمضان، لأن حرمة خرق لحرمة الزمن وخرق لحرمة العبادة، ويجب عليك أن تكف وأن تجاهد نفسك. إذا غلب الإنسان عن نفسه فهذا عاد له وضع آخر، لكن لا بد عليه من الكفارة المعلومة في السنة النبوية، إما عتق رقبة، فإن عجز صيام شهرين متتابعين، إن عجز إطعام 60 مسكين، والحديث مشهور في الصحيحين إلى غيره. لكن جرأة كثير من الناس في الغالب أنها تدل على ضعف الوازع الشرعي، وإلا يا أخي ربنا يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فبقوة الإيمان يردع الإنسان نفسه عن هذا العمل.
نعم، وتحس أحيانا أنه فيه استرسال، فيه استجابة لأوامر الشيطان لوسوسة الشيطان وخطوات الشيطان حتى يقع الإنسان فيما
هذا لا شك أنه كما قلت لك، لكن الناس طبعا يختلفون، لابد نفرق، لأن بعض الناس فيه إيمان وقوة لكن كما وقع مع الصحابي رضي الله عنه وارضاه لا يدل يعني جاهد نفسه لكن ما استطاع هذا له شأن آخر.
نعم بعض الشيخ يسأل عن 3-4-5 مرات في الشهر يعني هذه مصيبة. بارك الله فيك الشيخ أحسن إليك. السواك في رمضان له شأن مصطفى صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تقول رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم.
نعم سواك بعض الفقهاء يمنع منه بعد الزوال.
نعم
والصحيح والله علمه عند الله كما قرأت وفهمت من كلام مشايخنا أن أحاديث النبي عليه السلام في السواك عامة. لقد أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني منه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك بعد كل وضوء عند كل صلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من السواك حتى قال أكثرت عليكم في السواك. من منع السواك احتج بحديث كلام استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وعامر الربيع يقول رأيت رسول الله يستاك ما لا أحصي ولا أعد. وأذكر أن للشيخ محمد رحمه الله فتيا يقول بأن السواك سنة للصائم في أول النهار وفي آخره، فالحديث لا يثبت الذي يمنع. وثانيا عموم الأحاديث تشمل رمضان وغير رمضان. نعم. هذا خلاصة ما قاله أهلا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بعض الناس يتحرج مسألة إضافة بعض الأمور في بعض الأطعمة والنكهات في أنواع من أنواع السواك فضيلة الشيخ.
في بعض السواك يكون معها مطعمة بالنعناع أو نعم. مشاكله يقال هذه إن ترك احتياطا أحسن خروجا من الخلاف، لأن لها. لكن يقال بعضهم هذه مثل تذوق الطعام، إذا ذاق الطعام ولم يبلعه ما يؤثر فيه. لكن الأحوط كل ما كان في المسألة خلاف ولا يضرك ترك هذا الأمر فكل ما أخذ بالاحتياط، كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله قواعد الشريعة مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب ولا محرم، فكل ما جنب الإنسان نفسه ما يقع في الخلاف كل ما كان أحسن.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. مما ينبغي التنبيه حوله والوقوف حوله في هذا الشهر الكريم صلاة التراويح، وهي بحمد الله عز وجل هناك إقبال كبير يشهده الناس، تمتلئ المساجد بحمد الله عز وجل من المصلين والراكعين. هناك بعض الأخطاء قد تحصل قطعا من هذا في هذه التجمعات في بيوت الله عز وجل، أبرز هذه الأخطاء فضيلة الشيخ.
في الحقيقة هناك خطأ نبع عنه جمع من أهل العلم وأنا أعيد كلامهم تأكيدا. بعض الناس يا أستاذ أحمد وهذا من مداخل الشيطان يحرص على صلاة التراويح أكثر من حرصه على الفرائض. أعطيك مثالا، تجد أنه يبكر للذهاب صلاة التراويح قبل أذان العشاء بعضه، لكن صلاة الظهر في غير يوم الدوام أو صلاة العصر يأتي آخر الناس. يا أخي هذا العمل لو لم تصلي التراويح ولا مرة في حياتك لن يؤثمك أحد، ومن أثمك فهو الآثم. هي إن فعلتها فأنت مأجور وإن تركتها فغير مأجور. لكن الفرض بعض الناس في رمضان تراه يأتي آخر الناس صلاة الظهر ليس مرة ولا مرتين، ولو كان سهم واحد اتقيته، ولكنه سهم وثان وعاشر إلى آخره. أيضا يقال في من يذهب إلى بعض المساجد صلاة التراويح إلى إما أصواتهم حسنة، تجد هذا الذهب إليهم يسمع إقامة العشاء من المساجد ويستمر في المسير، فإذا دخل المسجد قد شرع إمامه في التراويح، تجد يقضي صلاة العشاء. تقول يا هداك الله لماذا؟ قال يا أخي حتى أدرك قيام الليل فيكتب لي قيام ليلة مع الإمام. يقال سبحان الله تفرط في أمر مفروض عليك لا تبرأ ذمة المكلف القادر إلا بالإتيان به في سبيل إدراك عمل نافلة مستحب. وكما قال ابن القيم من عقبات الشيطان على بني آدم إشغاله بالمفضول عن الفرض، هذا إشغاله عن الفرض. فمن الخطأ أنك تصلي بعض الجامع الكبيرة مسجد كبيرة تجد بعض الناس في التسليم الإمام في التراويح في التسليمة الثانية والثالثة وهم يصلون العشاء. لماذا هداكم الله؟ إما أن تبكروا في الذهاب إلى المسجد اللي تريدون الصلاة فيه أو أن تصلوا العشاء في أقرب مسجد ثم تدركون ما بقي من التراويح وأنتم على خير.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك بعض الأخطاء التي تقع فضيلة الشيخ حول يعني أمور عامة، مراعاة الأدب العامة في مثلا فيها هذه الزحامات التي تحصل، الوقوف مثل أبواب أمام أبواب الناس وبعض الأخطاء التي يغفل عنها بسبب الإنسان أتى مستعجلا ويريد أن يلحق بالصلاة.
صدقت ما أشرت دكتور حمد الله نقطة جميلة، وهي أن بعض الناس لا يرى إلا مصلحة نفسه، يقف إما يسد الطريق أو كما فضلت عند باب محل يعني سكني أو محل تجاري ولا يفكر في هذا إطلاقا، وما علم أنها الآن وهو يصلي يأثم بسبب ما تسبب من الضرر على هؤلاء المسلمين. بل إن بعض المسلمين قد يكره الصلاة في هذا المسجد وقد يتكلم على إمام المسجد، وقد أحيانا يزيد به الشيطان نزغا فقد يسب أو بكلام قوادح لا تريق أن تقال في هذا المكان بسبب هذا الرجل. إذن فهذا لم يجنع نفسه فقط، بل جنى، تحمل وزره ووزر ما تسبب من غيبة للإمام أو جماعة المصلين. حتى أن بعض هؤلاء اللي يقفون عند أبواب الناس، يعني إذا كلمتهم قال يا أخي سأمضي بعد الصلاة مباشرة، بأي حق تقف أمام الباب؟ خاصة أن بعض الناس يضع أمام الباب ممنوع الوقوف، فضلا لا أمرا عدم الإحراج ممنوع الوقوف، ومع هذا لسان حال بعض الناس كأنك لم تسمع ولم يقف. هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، المسلم من سلم من لسانه ويده. هذا الآن جاء يتعبد، لكن لو جلس في بيته وصلى في المسجد لكان خيرا له من هذا العمل.
نعم، بارك الله فيك. بعض المساجد تشكو من نقول هجر من جيران هذا المسجد، لا يصلي فيه إلا 15 أشخاص، كل ذهب إلى مسجد يعجبه صوت إمامه وتركوا هذا المسجد، الأمر الذي أوجد يعني تعطل لهذا المسجد.
هذا السؤال الحقيقة يقودني إلى كلام لبعض مشايخي، أظن الشيخ محمد بن عثيمين أو سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، أنه يقول إذا كان سيترتب على الذهاب للمسجد هجر المسجد فالأولى عدم ذلك. وبالفعل الآن نلحظ في بعض المساجد الآن يصلي بعدد أصابع اليدين أو اليد الواحدة. طبعا قد يكون الإمام قراءته غير مثلا ما ترغب الحاضرين المصلين معه، ولا تثريب طبعا، قد الإنسان يخشع مع إمام معين يذهب إليه، لكن إذا ترتب هجر المسجد فالأولى يعني هنا التحفظ وعدم الاستمرارية على هذا العمل. أما إذا كان يصلي مع جماعة فالحمد لله، لكن الملاحظ الحقيقة أن بعض المساجد في الحقيقة يعني أحيانا يعني تجد الإمام كاليتيم فيها. أنا أقول في مثل هذا إذا علم الإمام أن صوته غير مرغب فيه لو أتى بشخص آخر يصلي بدله أو يعينه من باب يعني البقاء جمع. قد يكون هذا إن شاء الله في ساعة من أمر الشيخ.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقودنا الحديث عن صلاة التراويح إلى دعاء القنوت. نعم. والحديث حول دعاء القنوت دعاء يعني حديث يطول في مشروعية بعض الأدعية وفي نعم. الاعتداء والإطالة ووقت هذا الأمر.
بس بقي أستاذ أحمد مسألة التراويح، أنا قلت لو لم تصلي التراويح فلست آثم من أشكال، لكن بعض الناس يزهد في التراويح زهدا كليا منذ أن يصلي عشاء يخرج. يقال يا رعاك الله أنت في زمان فاضل، والصلاة مع جماعة تزيد الإنسان نشاطا، إذا رأى الناس يزداد نشاطا مهمة، فلا تفرط التراويح، لأن النوافل عموما كما قال العلم لها مصالح فيها فوائد ثلاث. الأولى من أسباب محبة الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام في الخبر القدسي فيما يروي ربي تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترض تقربه لي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيضا النوافل ترقع النقص في الفرائض، من يضمن أن الفرض كامل عنده سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في العمرة؟ قد يقع الخلل وهذا الغالب، ولهذا قال عليه السلام: أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن كملت وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع. ثالثا من فوائد النوافل أنها ترفع العبد إلى درجة السباقين بالخيرات. يقول بعض المفسرين عند قوله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قال بعضهم أن الظالم من فرط في الواجبات، ومنهم مقتصد من اكتفى بالواجبات، ومنهم سابق بالخيرات أدى الواجبات وتكثر من النوافل. نعم. فينبغي المحافظة عليها هي وغيرها من النوافل.
بارك الله فيك. سأعود إليك فضيلة الشيخ حول مسألة، لكن معي متصلة كريمة الأخت أم فارس من الرياض، تفضلي. بارك الله فيك.
رب الخير يا شيخ عبد العزيز،
حياك الله وياك يا خلي.
جزاك الله اني احبك لله.
احبك الله، جزاك الله خير.
سؤالي يا شيخ، انا اريد الاعتكاف في المسجد.
نعم.
وعندي موعد مستشفى يوم 24.
نعم.
فهل الافضل او الاولى ان اذهب الى الموعد وارجع للمسجد، او ان اقطع الاعتكاف، او ان اؤجل الموعد، او اللي ترى يا شيخ؟
نعم، شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك، الله يحفظ. أعود لكم فضيلة الشيخ والسؤال الأخت الكريمة أم فارس حول هذا.
هي ذكرت أمور ثلاثة: أن زوجها أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يهديه وضال المسلمين من هذا الزمن الطويل وهي تعرف هذا ولم تتكلم للآن، وأن أولادها يعرفون ولم يتكلموا للآن، وأنه كان يعاشرها مع الأذان أو قبيلة ولم تتكلم للآن. كان الأولى بها منذ أن بلغها الخبر أو علمت بقراء يقينية أن هذا الأمر منه أنها بادت بالاستفتاء. أما بعد هذا قد تأثم هي لسكوتها، لأنها وإن كانت لو هنا غير واردة، لكن هذا التفريط قد يكون زاد إصرارا وإقرار نفس العمل هذا، هذا العمل محرم. وعياذا بالله يعني هذه المدة طويلة، يقول العلم وافطر يوما متعمدا من رمضان، بعض يقول لا يقضيه يتحمل التبعة، لكن عليه بالاستغفار والتوبة والإنابة. وهذه 40 سنة وزوجها لا يصوم، فأنا أقول لهذه الزوجة عليك بالدعاء له، وعليك أيضا بتذكيره بالله عز وجل. وإن كان يسمعني من هذا المنبر الإعلامي الطيب أقول له اتق الله في نفسك، وهذا عمل محرم، ولو افطرت يوما واحدا في رمضان فأنت على إثم عظيم وعلى خطر جزيل، فكيف تفطر هذه المدة؟ لكن ولعل الزوج هذا قد يكون مريضا قد وقد إلى آخره، فإن كان مريضا فالأمر أهون ولا حرج عليه، لكن إن كان يفطر متعمدا فهذا الأمر خطير عظيم، وعليه بالاستغفار والتوبة والإقلاع وعدم العود والندم على ما فات. وأنت أيتها الزوجة إذا كان الجماع حصل قبل أذان الفجر فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان بعد أو استمر وأنت راضية فأنت آثمة وعليك الكفارة، كفارة الجماع رمضان كما تقدم ذكره قبل قليل، عتق رقبة، هذا قد يكون الآن معدوما، فإن لم يكن ذلك فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يكن ذلك فإطعام 60 مسكينا كما جاء في حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن يقول ينبغي لمن علم في آل بيته أو في من يعرف أو في من قرابة بينه وبينها منكر أن يبادر بالنصحه وبتوجيهه من ساعته، لأن السكوت يزيد العبد إصرارا على منكره.
نعم بارك الله فيك. أود أن ننبه إلى أن الأخت فارس تسأل عن بلساني قريبة لها، بارك الله فيها، أود لكم فضيلة الشيخ.
نعم أنا أخاطب نفس السائلة.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عن الاعتكاف وهذا الموعد.
إذا تمكنت يا محمد وفقك الله من تأخير موعد حتى يستمر اعتكاف فلا إشكال، هذا أحسن. وإذا لم تستمر فبعض العلماء يرى الاشتراط في الاعتكاف لخروج إلى آخره لحاجة ما، وهذا أمر ضروري، فلو خرجت إليه ثم عدت فلا إشكال إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله عز وجل.
بارك الله فيك.
وأوصيك أيضا أن تسأل غيري يا محمد، فقد يكون جوابي خاطئ، لكن هذا حد علم القاصر.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كنا توقفنا قبل الاتصالات حول التنبيهات أو ما يرد في القنوت.
نعم. بالنسبة للقنوت يا أستاذ أحمد، في الحقيقة هناك بعض الأمور لاحظتها في غير مسجد. الأول أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد على الإمام أن يقنت في كل ليلة، بل بعض الأئمة قد يعني يدع القنوت ليلة أو ليلتين فيجد إنكارا من بعض المصلين عليه، كأنه ترك أمرا واجبا، وهذا لا ينبغي، بل إن بعض العلماء يقول حتى لا يشعر العامة بالوجوب ينبغي ترك الأمر أحيانا ليعرفون ليس واجبا وأصل الشرع. التنبيه الثاني، تسمع في بعض المساجد التأمين على كل جملة يقولها الإمام، وأنت تعلم رعاك الله ويعلم كل من يصلي مع الأئمة أن قنوت الإمام على قسمين، ثناء ودعاء، وكلمة آمين معناها اللهم استجب. هذه تكون جوابا لمسائل الدعاء، لمسائل الطلب. فإذا قال الإمام اللهم اهدنا في من هديت، طلب ودعاء، تقول أقول أنا وأنت كل من يصلي خلف الإمام آمين. لكن إذا قال الإمام مثلا اللهم يا ذا العرش المجيد، ثناء على الله. ولهذا أذكر أن محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل اختصار المقريزي ذكر أثرا بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى أحد الصحابة أن يصلي بأصحابه فقنت بهم، فلما سلم والتفت إليهم قال لهم ألا تسمعون ما أقول في قنوتي ثم تقول آمين، أقول اللهم قد قحط المطر وتقول آمين، إذا ليس هناك مطابقة بين قول آمين وبين جمل الثناء. يرى بعض العلم أنه يثني على الله عز وجل أن المستمع أو أن المستمعين يعظمون الله سبحانه عز وجل من باب القياس على سماع التلاوة في الصلاة إذا مر بآية تسبيح سبح إلى آخره. أيضا مما يتعلق بالقنوت رفع البصر إلى السماء، بعض المصلين مع تفاعل الدعاء يرفع البصر، وأنت تعلم رعاك الله أن رفع البصر محرم، بل قد عقد النووي المنذري في الترغيب والترهيب بابا في تحريم أو النهي عن رفع البصر إلى السماء، قال عليه السلام لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا يا أستاذ أحمد في القنوت أحيانا يطيل الإمام إطالة يعني تضر بالمصلين، قد يكون قدر تسليمتين فيتعب المصلي خلفه. قل مثل هذا السجع المتكلف. وهناك أدعية نبوية كما يعني جاءت كتب الأذكار والأدعية النبوية، أدعية بالمئات تجمع خيري الدنيا والآخرة. فلو أن الإمام يحرص على انتقاد النبوية لا طبق بذلك السنة وجمع أو دعا بجوامع الكلمة. أيضا مما
وأذكر في هذه المناسبة كتاب لفضيلة الشيخ بكر بوزيد شفاه الله وعافاه حول تصحيح الدعاء وكذا، جمع فيها جملة طيبة.
أحسنت. نعم
نعم تفضيت الشيخ. مما يتعلق بهذه التنبيهات حول الأمور القنوت،
أيضا ألاحظ بعض الناس في القنوت يعني في الحقيقة البكاء بشكل مرتفع جدا، وبشكل يعني حتى أن بعض المصلين يشعر برهبة وبخوف، فيقال لهذا الباكي حاول هداك الله، أو أن يضبط الحقيقة على الخشوع هذا. لكن يقال يعني بكاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كان بهذا الشكل، فحاول. لكن من غلبته نفسه ولم يستطع هذا له شأن آخر، الجبلة إذا غلبت صاحبها الإنسان يعذر. لكن تسمع أحيانا فيه نوع الإنسان يستطيع أنه يحبس نفسه، ولهذا أحيانا تشعر بنفور من بعض المصلين من شناعة البكاء، كأنك الآن في مناح. ويقال يا أخي كان الصحابة يبكون وكان الرسول يبكي، ولكن هم أخشى وأتقى وأورع، ولا تعرضن لذكران ذكرهم. ومع هذا كله ما كان هذا الطبع من طبعه أو هذه الشاكلة من شاكلتهم. أيضا يلاحظ أن بعض الناس في الحقيقة يجلس في آخر المسجد لا يصلي التراويح، ومتى ما كبر الإمام الوتر أتى، يقال أنت قادر والحمد لله ولبسك الله ثوب الصحة والعافية، فلما تحرمك يعني نصف ساعة أو ساعة لا ربع تصلي مع المسلمين؟ قد يقبل الله دعاء لك في السجود أو دعاء لك في التشهد التحيات، وتحرم نفسك بالخير أنت قادر على تحصيله. لاحظ بعضهم إذا كبر الإمام القنوت أقبلوا من خلف المسجد أو دخلوا من خارج المسجد، يقال احرصوا على التراويح كلها وعلى أيضا دعاء القنوت ليش يكون الأجر إن شاء الله لكم تاما كاملا.
نعم. بعض الجمل التي يكون فيها نوع من الاعتداء فضل الشيخ، بعض التفصيلات اللي تحصل في يعني في دعاء الله عز وجل، دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم كان مجملا عادة يعني.
نعم أحسنت، ذكرت كتاب الشيخ بكر وزيد، وأيضا وقفت على كتاب قبل آتيكم الاعتداء في الدعاء للشيخ محمد الفيفي كما هداني أحد الأخوان، فيه بعض صور أدعية ما ينبغي الإنسان يحرص عليها. يعني بعض الأئمة في الحقيقة يشكرون على حرصهم وعلى يعني عنايتهم بالدعاء وترغيب الناس في الخير، لكن أحيانا يأتي الإنسان بدعاء تكلف وخارج عن الهدي النبوي، بمعنى يحرص على السجع وعلى يعني لا مؤاخذة عبارات مرقمة ثلاثا كذا وأربعا كذا وخمسا كذا، أو يحرص على عبارات مهمة. يعني أذكرك مثلا أحدهم كان يقول يا من لا تراه العيون، ما هذا؟ الله يرى في الآخرة بيراه بعيون الباصرة، ونسأل الله أن يقر عيون جميع جل وعلا. فهو قال هذا الكلام من باب أن هذا الدعاء فيه هيبة ومهابة، لكن لو تأمل في معناه وجد أنه يخالف المعتقد السليم. وكما تفضلت يعني الحقيقة لو الإنسان اكتفى بالأدعية النبوية لوجد فيها من الخير وجوامع الكلم ما يغنيه عن كل هذه الأدعية المسجوعة أو كل هذه الأدعية المصنوعة.
نعم. الدعاء بالهداية فضيلة الشيخ واستبدال هذا الأمر بالعقوبة بإنزال العقوبة، ومع الإنسان باستطاعة أن يدعى لفلان بالصلاح كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وغيرها من الأدعية.
أشكرك يا أخ أحمد، أشكرك على التنبيه الدقيق هذا. في الحقيقة أن بعض الناس وهم قلة من الأئمة ثابهم الله تشعر في دعائه بتغليب جانب العقوبة، تغليب جانب الغيظ، تغليب جانب إنزال العقاب. الأولى في أن تغلب جانب اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردهم الحق ردا جميلا. نعم هناك أحوال لها وضع خاص، لكن أنا أقول الغالب أن بعض الناس يغلب جانب إنزال العقوبة، ويغلب جانب يعني حتى أن الإنسان وهو يؤمن يشعر ببشاعة، يعني يقول يعني يشعر بنوع من الخوف. لو غلب اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردوا الحق الجميل، وكما تفضلت اللهم اهد دوس ما أتي بهم، اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم أعز سبيح العمرين، كل هذه أدعية يعني كان لها مردود على الإسلام إيجابي نلمسه حتى الآن.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وضع رفع اليدين وهي كثير ما يسأل عنها، ومسح الوجه بعد الدعاء، هذه مما ينبغي التنبيه حول المنهج الشرعي فيها.
بالنسبة لرفع اليدين ورد حديث الدعاء أن ترفع يديك، والابتهال أن تمدهما جميعا. وللسيوطي فيما أذكر رسالة جمع فيها أحاديث رفع اليدين، ما أذكر اسمها لعلها الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء وكذا. المهم الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما جاء في السنة أنه يعني مثل الدعاء في التشهدات، لكن الملاحظ الحقيقة أن بعض الناس والإمام يقنت يزل يديه، فإذا شرع في جمل الدعاء رفع يديه، وهذا يحتاج إلى يعني دليل. الرسول كان إذا قنت رفع يديه، ومن المعلوم أنه يضمن في دعائه ثناء على الله جل وعلا، وإلا يلزم هذا الذي أنزل يديه في ثناء على الله أن الإمام كل ما أثنى يزل يديه، وهذا يكون فيه نوع من طبعا الإخلال، حركات لا داعي لها. مسح الوجه في الدعاء يرى بعض الأئمة أنه غير مشروع، وسئل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبالمبارك، فيعني نفوا مشروعيته. وبعضهم يتسمح بحديث سلمان رضي الله تعالى عنه إن الله يستحيي أن يرد يدي عبده صلى الله عليه وسلم إذا رفعهما، فيقول لو مسح من باب يعني كمال الدعاء. لكن الصحيح في حد علمي القاصر وما قرأته أن هذا الأمر يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. نعم.
لكن يا شيخ أحمد
يعني لا يثرب يعني
نعم، لكن الإنكار بقوة على الناس والتغليظ شخص رشى عليها كل عمره، فالأولى الترفق في نصحه.
نعم بارك الله فيك. نعم. أحسن إليك. معي الأخت الكريمة أم أحمد من جدة، تفضلي بارك الله فيك.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير إن شاء الله.
وإياك يا أخي الكريم.
أتمنى يا أستاذ أحمد يعني نستغل وجود الشيخ عزيزة سبحان من أحد طلبة البازين بن باز أن تكون أكثر من حلقة، لأنه إحنا نحتاج بصراحة الأحكام والفتاوى يا شيخ عبد العزيز، ما رأيك؟
بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى.
أنا عندي عدة أسئلة ممكن يا شيخ.
تفضل يا أخي الكريم تفضل.
أنا أتمنى يا أخ أحمد الأسئلة، أنا طالب علم أو طويل بعلم، أتمنى أن توجه الأسئلة لكبار مشايخنا، فهم أهل الفتية وهم المعول في الدرجة الأولى. فلو أنك يا أحمد تكرمت مشكورا غير مأمور وصدرك يتسع لكلامي، أن تكون الأسئلة رعاك الله موجهة مثلا إلى دار الإفتاء أو إلى المشايخ معروفين بالفتية، لكان ذلك أفضل.
نعم.
وأنفع لي شخصيا، لأني لست بذلك المقام، ولك أنت رعاك الله. وصدرك أخي أحمد
سليمان. 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 نأخذ من هذه الأسئلة فضيلة الشيخ ما يتعلق بموضوعنا. طيب. في هذه الليلة. نعم.
تفضل. فيك خير إن شاء الله شيخ عبد العزيز.
تفضل يا أخي الكريم.
فيك خير إن شاء الله. بعض الناس شيخ عبد العزيز كالتراويح لا يصلي، يجلس ولا يصلي. نعم. وإذا كبر الإمام للركوع قام وركع، مع أنه
سند.
ما أدرك الفاتحة ولا أمن عليها ولم يقرأها. هذا السؤال الأول. هذا السؤال الأول شيخ.
جميل جميل يا أخي الكريم.
السؤال الثاني يقول يا شيخ، الإمام إذا أراد أن يشفع الوتر ويصلي الشفع والوتر بتسليمة، هل يبلغ المأمومين لينوه أم تكفي نية الإمام؟
طيب.
في أسئلة يا شيخ في الاعتكاف، إذا اشترط المعتكف أشياء هل تكون النية ينطق بها يعني ينطق بها أم ينويها بقلبه؟
نعم.
وهل يجوز الاعتكاف في ساحات الحرم المكي والمدني وفي المسعى التوسعة الجديدة هذه؟
نعم.
طيب. ما حكم ما يفعله المعتكفون من الاجتماع والسواليف والاتصال بالجوالات وهكذا؟
جميل.
شكرا. من جامع في اعتكافه هل يبطل أم إذا اغتسل يعني يبدأ من جديد يستأنف؟
نعم.
هل يصح الاعتكاف ساعة وساعتين؟
طيب شكرا.
هل يجوز أن يخطب امرأة؟ الله يجزاكم خير.
شكرا.
وأشكر الشيخ عبد العزيز على
تواصله. أخوي سلمان سنختار من هذه الأسئلة.
الله
بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. أخذ من هذه الأسئلة فضيلة الشيخ ما يتعلق بحلقتنا هذه الليلة حتى نستأثر الأخ سليمان، طرح ما شاء الله 6 أو 7 أسئلة يعني. نأخذ في التراويح أشار القضية مهمة،
لكن عفوا في السائلة سألت قبل.
نعم.
عن مريض.
نعم فعلا أحسنت بارك الله فيك. نعم الأخت الكريمة.
المريض إذا عجز عن الصوم لمرض أو لكبر كما فعل أنس يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم. فإذا كما ذكرت الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هنا يقول بعض العلم هذا يشمل فقط فيما إذا نوى أو تعلقت بذمته أيام أراد صيامها نذرا، يعني نذر على نفسه أن يصوم أيام معينة. فهذا الحديث بعضهم يقول خاص بصيام أيام النذر، والصحيح أن هذا الحديث عام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، تصومها هي أو يتقاسمون الصيام لا حرج. سؤال
هل يجب عليهم إطعام فضيلة الشيخ؟
نعم طبعا كل يوم مسكين.
نعم. الأخ سليمان شار نأخذ الأسئلة الأولى من هذه اللي كذا في التراويح من يجلس وحتى إذا أتى الركوع قام وركع.
يفرق بعض العلم بين الفرض والنفل، فيقول الفرض يأثم لتفريطه شيئا كان قادرا عليه، أما النفل فالأمر سهل لأنه غير واجب عليه بأصل الشرع، لكن حرم نفسه أولا تكبيرة الإحرام، وإذا كان الإمام يقرأ جهرا مثلا في التراويح كما قال حرم نفسه التأمين، قال عليه الصلاة والسلام ما اليهود ما حسدكم على شيء إلا على التأمين والسلام. وثالثا أيضا حرم نفسه سماع المشاركة في دخوله من الصلاة من أولها. ورابعا هذه قد تكون ذريعة للتكاسل عن صلوات مفروضة، فالأولى أن يقوم ويدخل مع من أول الصلاة إلى آخرها.
نعم هذا متعلق الشيخ اللي يسأل عن وصل الوتر بما قبله.
قضية لا بد يخبر ما أخبرهم، هم يصلون خلف إمامهم. نعم. وبعض الناس يقول تخبرهم من باب أن بعض الناس قد لا يرى يعني إدخال الركعات الثلاث مرة واحدة. نعم. إما كمذهب فقهي أو أنه يريد يوتر في آخر الليل فيريد ينفصل بعد الشفع حتى يوتر في آخر الليل.
نعم الاعتكاف يسأل عن الاعتكاف والاشتراط المعتكف هل ينقص هذا من
كلمة ينقص من أجره؟ بعض العلماء يقول الاشتراط هذا في الحقيقة يعني قاسوه على قضية أن الإنسان إذا أزم نفسه بعبادة مثل يعني دخل في نسك الحج له أن يشترط، فإن حبسني حابس، فبعضهم يقيس هذا الأمر الاعتكاف فيقول اعتكاف الزام المكلف نفسه بعبادة لم تكن واجب الشرع فهو اشترط. لكن قضية أنه يعني يتلفظ كما تفضلت كما سأل أخ سليمان بنية الاشتراط أني سأخرج أتسحر عند فلان أو عند أخي أو عند كذا، ما هي النية في محلها القلب.
نعم بارك الله فيك. كسر عن الاعتكاف في ساحات المسجد الحرام،
أذكر أن في متن الفقهاء لما تكلم عن المسجد قالوا ورحبته أو رحبته المكشوفة أو كذا داخلة فيه، فبما أنها في جميع سور المسجد تسمى مسجدا.
نعم بارك الله فيك فضل الشيخ. أخذ هذه المشاركة من الموقع هنا في من الأخت الكريمة نسيم الفجر تقول السلام عليكم ورحمة الله، أشكركم على هذا البرنامج. سؤالي هو الآن دخل علينا رمضان وصمنا بدايته، ولكن للأسف هناك أناس كثر لم يعرفوا قيمة رمضان فرطوا في بدايته، ونحن الآن قد انتصف الشهر ولم يبقى شيء على نهايته، كيف نستغل ما بقي من رمضان الاستغلال الصحيح، خصوصا أن في نهايته ليلة من أنفس الليالي ليلة القدر. وشكرا شكرا لك يا أختي الكريمة نسيم الفجر. سأأتي إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ حول هذا الأمر، نحن نتحدث في استغلال هذا الشهر الكريم وليلة القدر، سنأتي على الحديث عنها إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة. أعود لكم صاحب الفضيلة الشيخ.
أشار الأخ السائل سليمان من جدة. نعم. إلى كثرة اللغط والكلام بين المعتكفين.
نعم
هذه أنا أشكر الأخ سليمان. سليمان هو؟
نعم سليمان.
أثابه الله في الحقيقة يلحظ هذا الشيء، في أن بعض المعتكفين إذا رأيت معتكفهم لا تفرق هل هم اللي السمر في الليل أو نوم في النهار. في النهار طبعا بعض نوم، وفي الليل مجالس تعج بالقيل والقال والضحك، وقد يرد في أحيان الغيبة، وأن تعب المعتكف هو الخلوة بالله عز وجل والتضرع، ويعني فكثرة الكلام طبعا لا ما يتكلم معك من باب التنشيط كما رسلنا زارتها صفية رضي الله عنها وارضاها، لكن الشأن في أن يغلب على المعتكفين القيل والقال حتى تذهب الساعات وهم في قيل وقال لا فائدة علمية، ولا بل حتى يقول بعض العلم حتى طلب العلم الأولى يتفرغ للتعبد والتلاوة والتضرع إلى الله عز وجل. فإذا غلب جانب القيل والقال خرج كما يقال فقد المعتكف روح اعتكاف، والسكينة والضرعة يجدها المعتكف الذي يعني يبني اعتكافه على السنة وعلى عدم اللغط وعدم القيل والقال.
نعم مع وجود هذه وسائل اتصالات الجوالات وأصبح الإنسان وهو في معتكفه متصل اتصالا تاما بهذا العالم الخارجي حوله عبر هذه الاتصالات التي تستمر أحيانا إلى
نعم حسنت. بعض الاتصالات قد تأخذ الساعة والساعتين، ولو قلت معتكف يا أخي لو استغلت هذا الوقت بتلاوة بدعاء وقت فترة مكاملة كان خيرا لك.
نعم. بارك الله فيك صاحب الفضيلة. أعود لكم والتنبيهات حول ما يحصل من الأخطاء في السحور وكذلك الإفطار.
بالنسبة للإفطار ألاحظ أحيانا بعض الناس إذا أذن المؤذن يدعو فتقول له أفطر فيقول هذا الوقت الأفضل للدعاء، يقال هذا فعلك هذا خلاف السنة، بل حرمت نفسك يا هداك الله من أولا إدراك الخيرية المتمثلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت فطرها وأخرت سحورها، وحرمت نفسك من تشبه بالأنبياء إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وحرمت نفسك من متابعة المؤذن. فالأولى أن تدعو قبيل الأذان وتتابع المؤذن وتباشر الفطر بعد منذ أن يبدأ المؤذن في أذانه تحقيقا للسنة والإدراك الخيرية ومخالفة لليهودي والنصارى. والدعاء وقته موسع قبل الأذان وبعد الأذان وفي كل وقت، لكن تتعمد أن تحرم نفسك في أن تخالف السنة وتحرم نفسك من خير يعني تدركه ولا مشقة عليك وتدعو من باب هذا أفضل، يقال أفضل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. بارك الله فيك. بعضهم حرصوا على هذه الدعوة المستجابة للصائم، هي بعضهم يقول قبل الإفطار وبعض في أثناء الإفطار وبعد، وبعضهم يقول إن هل وقتها ممتد بين ويشمل هذه المراحل كلها؟
هناك قاعدة أصولية لا يصار إلى جمع إلا عند التعارض، ما في تعارض، يقال أفطر أدعو قبل الإفطار، يصدق عليك أنك عند الإفطار الآن، أدعو مع الإفطار بعد الإفطار، لكن تتعمد أنك تدعو مؤذن يأذن، أنت الآن أمر بمتابعة المؤذن، لأن يقولون العبادة في وقتها أفضل، فأنت الآن هنا السنة والأفضل أن تتابع المؤذن. ولهذا ذكر ابن حجر عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال كانوا في الزمن الأول ينصتون الأذان كإنصات ابن القاري لحرصهم على متابعة المؤذن، فادعوا مع الأذان قبل الأذان وبعد الأذان.
نعم. البعض من العوام يأخذ التمرة قبل هذا بدقيقة أو دقيقتين ويمسك بيدها تبركا أو
أنا سمعت أن بعض مضى التمرة سببته، وكنت أظن في الحرم المكي فسألت أحدهم فقال لي هذه تؤمن على الدعاء. في الحقيقة أني بحثت وسألت بعض المشايخ، فقال لي أحدهم بأنه روى ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد أظن أثرا عن بعض السلف، لكن حتى لو قيل هذا السنة أنه ماذا يبادر بالأذى بالفطر ويتابع المؤذن.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السحور هناك
السحور حقيقة على الإفطار، كما أنه يعجل في فطره عليه أن يؤخر في سحوره، وهذا أفضل كما قال صلى الله عليه وسلم فيما سبق أنه من تشبه الأنبياء والرسل وخيرية ومخالفة اليهود في تأخيرهم في تعجيلهم لسحورهم.
نعم.
ويستحب أن يضع أيضا مع السحور التمر، لقول صلى الله عليه وسلم أبو داود نعم سحور المؤمن التمر.
في الأزمنة الأخيرة وفي من ينام وهو لا يستطيع أن يستيقظ إلا قبيل الفجر، بعضهم يتناول وجبة السحر مثلا في الساعة قبل السحر بساعتين أو ساعتين ونصف وينوي أن هذا سحور، ويؤجل مثلا شربة الماء أو كذا إلى قبيل الأذان، هل يشمل هذا الفضل؟
إن شاء الله. بأولا يا أستاذ أحمد، الإنسان إذا عمل الخير أو عجز عن عمل الخير من رحمة الله ولطفه أنه يجري على عبده أجره أجر العمل لو ما عملها، قال عليه السلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيمة، فالإنسان إذا عجز عن الشيء هذا إما لثقل النوم أو لمرض يجري عليه الأجر، وهذا من لطف الله تعالى وتفضل على عباده، لكن يقال من استطاع فهذا أفضل وأكمل في درك الأجر. فإذا شك يقال كل في أول الليل، فإذا قمت قبيل الفجر فلا أقل من يعني تميرات وجرعة ماء.
نعم بارك الله فيك.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يدعن أحدكم سحوره ولو أن يتجرع جرعة ماء، إصداقا لكلام
صلى الله عليه وسلم. نحن كنا نتحدث في صلاة الترويح فضيلة الشيخ، ومن المساجد من يأمها كثير من الناس، ومن المساجد الإمام في شهر رمضان له عليه مسؤولية كبيرة جدا.
نعم.
هو محط أنظار هؤلاء المصلين وهو قدوة لهم. هناك من الأئمة من هو بحمد الله عز وجل وهم الكثر شعلة نشاط وحرص وحماس يتفقدون الناس، وهناك من الأئمة من هو يشوبه نوع من التقصير، في من هم من الله عليهم عز وجل بحسن الصوت وأمهم ووضع لهم القبول وأمهم كثير من المصلين، ماذا تود أن تقول لهم أو تنبيهم، وكذلك في من يعتري شيء من التقصير؟
أحسنت. أما الشق الأول، نعم هناك أئمة رزقوا حسن صوت وتلاوة ويأم مساجدهم أناس كثر، وقد صليت في هذا الشهر مع بعضهم وألقيت كلمات حسب تقسيم جدول كاتب الدعوة ورأيت جموعا غفيرة، والحمد لله شباب أئمة ترى فيهم والحمد لله التواضع، وترى فيهم يعني حسن الخلق، وترى فيهم الحرص على إفادة الجماعة بالكلمات التوجيهية، وهذا إن شاء الله من طيب معدنهم وحرصهم على نفع جماعتهم. لكني أشد على عضدهم وأقول أيها الشباب الطيبون أعطاكم الله هذه النعمة فاحمدوا الله تعالى عليها، واحرصوا رعاكم الله على تطبيق السنة في صلاتكم في دعائكم، ولا تنظرون إلى ما يريد الناس، انظروا أولا إلى مرضات الله تعالى أو بعض الناس، ثم انظروا إلى السنة النبوية. أما تعلم يا أستاذ أحمد أن بعضهم يأتي من خارج الرياض ليصلي مع بعض الأئمة، وأنا صليت بعض المساجد فعجبت من كثرة الجموع السيارات ومن داخل المسجد بالآلاف، فأقول الأئمة هؤلاء ولا أحب أن أسميهم لأني قد أنسى بعضهم وأذكر بعضهم، فصليت مع خمسة منهم ومع أربعة، فأقول لهم عليكم أولا بشكر الله على هذه النعمة، وعليكم بكثرة دعاء الله جل وعلا والإخلاص له، واحرصوا رعاكم الله على تطبيق السنن القولية والفعلية، واحرصوا على نفع المسلمين المصلين معكم بكلمات توجيهية في المعتقد، في العبادات، في المعاملات، في السلوكيات. وهم إن شاء الله كما لمحت وكما عرفت بعضهم هم من أحرص الناس، زادهم الله توفيقا وسدادا. وأما الشق الثاني
في من يقصر فيه
نعم، في الحقيقة بعض الأئمة هدانا الله إياه يترك، يعني يغاب عن مسجده من باب يصلي مع آخر. يا أخي أنت إمام، فالأولى أن تصلي بجماعتك.
نعم
ما تركه. بعض الأئمة هدانا الله إياه يعني في صلاة التراويح ينقر الصلاة نقرا، يعني تجد بعض الناس يعني همه أن يختم، يقال يا أخي اقرأ بترسل يا أخي. فأما قضية تختم وتقرأ لا يتهذن، حتى أنه يدخل بعض الحروف في بعض، وبعضهم لا يعطي الصلاة حظها لا من الركوع ولا من السجود، هذا من تلبيس إبليس. ورمضان مدرسة للتربية، لتصحيح الأخطاء، لتصحيح المعوج من السلوكيات. فأنت الآن في رمضان لم ترتدع، إذا في غير رمضان من بابي أولى.
نعم بارك الله فيك فضلك. يحرص كثير من المسلمين من لديهم فائض في أموالهم إلى أن يخرج، يحددون شهر رمضان في أن يخرجوا زكاة أموالهم، ولذلك تنصب أموال كثيرة في هذا الشهر، وبقية شهور السنة يعني لا يكون فيها إخراج لهذه الزكاة لهذه الفريضة. حول الأصل الشرعي في ذلك فضيلة الشيخ، أو ما تود أن تنبه حوله في إخراج الزكاة في رمضان؟
أول هذا اللي أشرب
كما تريد الرحب والسعة، تفضل.
جزاك الله خير. الحمد لله. أحكام الزكاة قد بيّنها العلم في كتبهم في فتاواهم، لكني أذكر فقط هنا أمرا أو أمرين. الأمر الأول أن بعض المزكين تكون زكاته مثلا في شهر رجب أو شعبان، فإذا حال الحول عنده النصاب، ملك النصاب، قال أنا سأخذ زكاتي إلى رمضان، يقال لا يجوز. أخرج زكاتك في تمام حولك. قال لكني أريد الوقت الفاضل، يقال لا مانع أنت أخرج هذه الزكاة في رجب حولك، فإذا جاء رمضان قدم زكاة السنة القادمة في رمضان واجعل رمضان حولا لك.
جميل.
هذا أمر. أمر آخر في الحقيقة، بعض الناس يقول أنا أعطي الزكاة آل فلان أو بيت فلان. من آل فلان مستحقون؟ قال كان والدي يعطيهم، ويحكي أن جده أن والده يعطيهم، ويحكي أن جده كان يعطيهم.
أصبحت عادة هذه الآن.
يقال الفقير قد يغتني والغني قد يفتقر. كم من فقير أصبح غنيا وكم من غني أصبح فقيرا؟ فهذا البيت هل ما زال أهله مستحقين؟ إن كان نعم فأثابك الله. الأمر الثالث، بعض الناس لا يتحرى في إعطاء الزكاة، ما دام هذا فقير يعطي الزكاة هل يستحقها من أهلها؟ وبخاصة أمر الصلاة، بعض الناس قد يكون مفرطا في الصلاة لا يصلي فيعطى الزكاة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتارك الصلاة لا يعطى من الزكاة ولو كان مستحقا لها، بل يشهر حتى يعرف فيعطى الزكاة من كان مصليا قد يستعين به على معصية الله عز وجل. أيضا يا أستاذ أحمد، أمر رابع، بعض الناس يعطي زكاته الخادمة أو السائق، ولاحظ لا إشكال في هذا، لكن يعطيهم الزكاة عوضا عن الراتب المكافأة، وهذا لا يجوز، لأن الزكاة ليست معاوضة بل استحقاق الفقير، فلا يجوز شرعا، بل أنت آثم وحرام عليك تعطيه زكاة ثم تقول هذا عن راتب شهر كذا، لا يجوز. الزكاة حق للفقير فرضه الله عز وجل استحقاقا لا معاوضة.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أخذ المتصلة الكريمة الأخت نورة من الرياض، تفضلي. نعم، طول الصلاة أو قصرها أو توقيتها؟
توقيت إذا كان وزارة الشؤون وضعت وقتها معين انتهى الأمر، هذه ولي الأمر ينوب عنها الوزارة انتهى الإشكال. أما إذا كان المجال مفتوحا كما في بعض يعني دول. أنا أذكر، تسمح لي يا أستاذ الذكر. نعم. أذكر أني صليت في دولة أفريقية الجمعة مرتين وقت واحد، يعني يخطبون يتفقون مع أهل الحي أن تكون الخطبة الساعة واحدة، بعضهم يقول الساعة الثانية، تجد هذا يصلي ويخطب ينتهي والأول تو يؤذن أو الثاني، فعندنا هنا مؤقت، فإذا كان المجال مفتوحا فلا شك أنه كلما تأخرت الصلاة في الليل كلما كانت أفضل. نعم. لأن الصلاة في جوف الليل أفضل من أول.
بارك الله فيك الشيخ. أسم لديه العذر فضيلة الشيخ، هل تقرأ باختصار سناتي على البقية؟
نعم نعم تقرأ كل الأحوط لا تمس المصحف قراءة.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك سأخذ هذه الأسئلة سريعا لأن الوقت أتى على نهايته. يقول المراد هل المراد بعض الناس يعتقد أن التفطير هو متعلق بأول ما يتناول الإنسان أو ببعضهم يحدد التمر؟
يرى بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله تعالى أن التفطير هو الإشباع، أن حصول أجر مفطر بالإشباع. بعض الناس يقول لك هذا تمر، تقول يا أخي عطني غير التمر، قال هذا المبلغ للتمر فقط. طيب الصائم يحتاج أكل رز ولحم، قال لا أنا أبغى الأجر. يقال الأجر على الصائم في إشباع الصائم، فشخص أعطاه التمرة وشخص أعطاه وجبة، لا شك أن الوجبة هي المعنية.
جميل بارك الله فيك. ليلة القدر لها يعني يدور حولها كثير من التنبيهات، بعضهم من يعتقد أن هذه الليلة هي مخصصة بسنة 20، بعضهم يرى أن لها علامات معينة، أبرز هذه التنبيهات فضيلة الشيخ.
كم بقي من الوقت؟
باختصار بالدقيقة الأخيرة نحن.
طيب لها علامات صحيحة أو ضعيفة؟ أنا أقول باختصار. من علاماتها الصحيحة أنها في ليالي العشر أولا. العلامة الثانية أن تتأكد في أوتار العشر. العلامة الثالثة أن الشمس تطلع صبيحتها حمراء وشعاعها ضعيف.
نعم الصبيحة الشيخ قبل بعد
بعد خروج قوس الشمس.
لا بعد الليلة يعني.
إيه نعم. صبيحتها.
يستدل الناس من
أنها البارحة.
نعم.
نعم. الرابعة أنها ليلة بلجة، يقول بالأثير بلجة معتدلة، لا حارة ولا باردة. تخالف ما قبلها ما بعدها. الخامسة لا يرمى فيها بشهاب ولا نجم. العلامات المكذوبة و. الدجل على رسول الله قالوا بأن ماء البحر قد يكون عذبا، يكون عذبا تلك الليلة، هذا طبعا بطلان يغلع عن إبطاله، وأنه لا يسمع فيها نهيق حمار ولا نباح كلب، وأن الأنوار ترى في الأماكن المظلمة، وأن الملائكة وأن الأشجار تضع أغصانها خضوعا تلك الليلة، وكل هذه علامات باطلة نحذرها ونحذر منها.
نعم.
لكن في تنبيه واحد عذرني، بعض الناس لا يصلي التراويح قيام إلا ليلة 27، وأن تعلم قد تكون ليلة قبل وقد تكون بعد.
صحيح.
بعض ما يعتمر إلا في صباح 27، وأن تعلم قد تكون قبل وقد تكون بعد.
صحيح.
فأخفى الله أمرها اجتهد الناس والعبادة.
نعم بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن إليك. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يبارك في علمك وعملك وذريتك وصحتك، إنه سميع قريب مجيب. شكر الله لكم فضيلة الشيخ.
شكر الله لكم.
كنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز محمد السدحان، عضو هيئة التدريس في الكلية التقنية بمدينة الرياض. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات لمتابعتكم هذه الحلقة، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الغد التي سنستضيف فيها فضيلة الشيخ خالد البكر، وعنوان الحلقة صبر يعقبه نصر. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.